الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لجميع مستمعين الكرام أطيب التحيات مع التمنيات بقضاء وقت ممتع ومفيد بالاستماع إلى مواد برامجنا التي تتضمن عددا من التقارير والرسائل الصوتية التي وفانا بها مراسلون من مواقع الأحداث، إضافة إلى 3 برامج أسبوعية بينها حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية الذي نستمع إليه قبل نهاية هذه الساعة، وحلقتان إحداهما معادة من برنامج مواويل شعر الذي يبث قبل ختام الساعة 2، وأخرى جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة قبل نهاية الساعة 3. ومن تقارير مراسلين التي نستمع إليها بعد ملف العراقي الإخباري، تقرير عن معرض متخصص للصورة الفوتوغرافية أقيم بالتعاون بين السفارة الفرنسية في بغداد ووزارة الدولة للسياحة والآثار لمناسبة الذكرى 43 لافتتاح المتحف الوطني. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. منظمة مراقبة حقوق الإنسان تنتقد التماهل في حماية حقوق الأقليات لا سيما في محافظة نينوى. إقرار قانون الانتخابات يمهد لالتزام واشنطن بجدول الانسحاب. وآراء في أسباب فشل صندوق إعمار العراق في تحقيق نتائج. دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى حماية الأقليات في المناطق المتنازع عليها لا سيما الموصل. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة ويقع في 51 صفحة، وقد وثق هجمات شنها متطرفون سنة على اليزيديين والشبك والآثوريين، كما وثق أعمال ترهيب تمارسها قوات كردية ضد منظمات سياسية ومدنية تمثل الأقليات التي ترفض مساعي الأكراد لضم مناطقها إلى أراضي إقليم كردستان. عنوان التقرير: العراق على أرضية هشة، العنف ضد الأقليات في الأراضي المتنازع عليها في محافظة نينوى. ويدعو حكومة الإقليم إلى الاعتراف بالشبك وباليزيديين باعتبارهم قوميات متميزة بدلا من محاولة فرض الهوية الكردية عليهم. التقرير يدعو الحكومة المركزية أيضا إلى حماية الأقليات على الصعيد المحلي وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى البلد بأكمله أيضا، إضافة إلى التحقيق في أعمال قتل وترحيل وهجمات تعرض لها المسيحيون وغيرهم من الأقليات في المنطقة، ومنهم الأقلية التركمانية والأكراد الكاكائيون. تقرير المنظمة حذر أيضا من احتمال أن يؤدي التوتر في المحافظة إلى خلق وضع إنساني مأساوي. التقرير أوضح أن القوات الكردية قامت بأعمال اعتقال واحتجاز عشوائية وأعمال ترهيب، وفي بعض الأحيان أعمال عنف ذات مستوى متدني ضد الأقليات التي تتحدى سيطرة حكومة أربيل على المناطق المتنازع عليها. من جانب آخر، أشار تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى هجمات أخرى يشنها متطرفون السنة الذين يعتبرون هذه الأقليات من الكفرة أو من الصليبيين. بعض الهجمات تأدى إلى سقوط 100 من المدنيين. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى ثاني عيدان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق، وسألته أولا إن كانت الأقليات تعتقد أنها تحصل على حقوقها كاملة في العراق، فقال
لا أكيد لا. الأقليات بهذه المنطقة، الحقيقة هذه المنطقة بالذات ساد أوضاعها خرط بالأخطاء، قيمت عليها مجموعة أعمال عادية من جهات متعددة وغير ثابتة، لذلك صارت التهم تطلق في كثير من الأحيان جزافا هنا وهناك، لكنه في الثابت الآن هو وجود، نعم وجود عمليات انتهاك، وجود عمليات تطهير أيضا حسب إشارة السيد رئيس الوزراء في نهاية عام 2008 فأشار وجود تطهير عرقي واضح، لكنه هذه المنطقة أيضا هي موضع نزاع أقليمي وسياسي ومحلي أيضا.
ما هي الطرق الكفيلة بالحفاظ على حقوق هذه الأقليات، وكيف يمكن لهذه الأقليات أن تدافع عن نفسها أمام مثل هذه الضغوط وهذه الهجمات؟
هذه تحتاج إلى منظومة أخرى، يحتاج تعزيز الواقع الاجتماعي، الجانب المدني، منظمات المجتمع المدني التابعة لهذه الأقليات وضعها موضع قريب من سلطات القرار، ولن يتم التعامل معهم تعامل تقليدي كأي منظمات عادية أخرى، المفروض يربطوهم ارتباط، يجعلون لهم ارتباطات شبه رسمية مع الدولة. ثانيا يحتاج فتح الملفات الأمنية، شأن كثير من الملفات، أي تفعيل باتجاه القانوني والاتجاه السياسي والاتجاه المدني والاتجاه الأمني راح يقلل من فرص بقائهم مستمرين بالحياة في المنطقة، في بلادهم، في بلادهم الأصلية أيضا.
طيب هذه الأقليات يعني تعتقد أنه استهدافهم لمجرد استهداف الأقليات، أم أنهم بسبب نزاعات بين أطراف أخرى يتم استهدافهم؟
هو أكو كثير من الأسباب، هناك أسباب قومية، هناك أسباب تطرف ديني عقائدي، أكو أسباب كثيرة أيضا، أسباب اقتصادية ربما.
طيب في رأيكم ما هي الإجراءات التي يمكن لحكومة بغداد من جهة ولحكومة أربيل من جهة ثانية اتخاذها لحماية هذه الأقليات لا سيما في محافظة نينوى؟
هو الجانب الأمني، يعني الجانب الأمني هو الفيصل الأخير يعني بكل المكونات الاجتماعية بغض النظر عن انتماءاتها وتصنيفاتها أيضا كأقليات أو كأكثرية، لأنه الآن الأكثرية والأقلية اختلطت دماءهم في مجرى واحد، فالتمييز بهذا الاتجاه يجافي الواقع بعض الشيء.
ثاني عيدان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق.
يا مرحبا.
ما زلتم سيدتي وسادتي مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قضى تمرير قانون الانتخابات على أحد العوائق الرئيسية أمام انسحاب القوات القتالية الأمريكية المقرر في آب المقبل، غير أن تحليلا نشرته وكالة رويترز للأنباء لاحظ أن واشنطن وبغداد على حد سواء تشعران بأن الوقت لم يحن بعد للاحتفال بذلك، لأنهما تعرفان جيدا ألا شيء واضحا بشكل كامل في العراق. من الأسئلة المطروحة حاليا، كم سيمضي من الوقت حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات في 21 من كانون الثاني المقبل؟ وهناك سابقة على ذلك، فبعد انتخابات كانون الأول من عام 2005 احتاج قادة العراق إلى أشهر عديدة لتشكيل الحكومة. في هذه الأثناء استغل تنظيم القاعدة هذه الفترة لشن هجمات عديدة، ويعتقد مراقبون أن تشكيل الحكومة الجديدة سيستغرق أشهرا طويلة لوجود تحالفات سياسية عديدة وقوية قد لا يحصل أي منها على الأغلبية التي يحتاجها لاختيار رئيس الوزراء. هذا وكان قائد القوات الأمريكية في العراق راي أوديرنو قد قال في شهر أيلول الماضي أن خطط الجيش الأمريكي للانسحاب ستتميز بالمرونة، وتوقع تأخر تشكيل الحكومة حتى حزيران أو حتى تموز المقبل. على أي حال، إذا ما تم كل شيء حسب ما هو مخطط له، من المفترض أن تنسحب القوات القتالية بحلول نهاية آب المقبل، بينما سيبقى 50,000 عسكري لأغراض التدريب والمشورة حتى نهاية عام 2011. عدد القوات الأمريكية حاليا 120,000 عسكري، ومن المتوقع أن ينخفض ب10,000 بحلول نهاية هذا العام. من جانبه يصر الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الالتزام بمواعيد الانسحاب المقررة وإنهاء الوجود الأمريكي الأمريكي في العراق، غير أن هناك أمورا أخرى ستجعل من الصعب على الأمريكيين تغيير موعد انسحابهم، ومنها أن تأخير الانسحاب سيؤدي إلى التأثير على خطط محتملة لزيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان. أضف إلى ذلك أن أوباما وعد الشعب الأمريكي بتقليل نفقات الحرب وسد العجز في الميزانية الناجم عن الحروب وتحسين الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. أيضا من غير المحتمل أن توافق الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي على أي خطة لبقاء القوات لفترة أطول من المقرر في العراق. هذا ويؤكد مسؤولون عراقيون وأمريكيون أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ستأخذ منحا جديدا مع تنفيذ الانسحاب وتطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، كما جاء على لسان السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر وفضائية العراقية، إذ قال:
أعتقد أننا نمر بسنة مهمة جدا بالنسبة للعلاقات بين البلدين، وهي سنة توجهها بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، والتي تغطي مجالات عدة في العلاقة بين الطرفين. بموجب هذه الاتفاقية يكتسب القطاع المدني أهمية أكبر، بينما تقل أهمية القطاع الأمني، ونحن من جهتنا سنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق التعاون في مجالات التربية والتعليم مثلا، في المجال الثقافي، وفي مجال التعاون السياسي، وكذلك التعاون الدبلوماسي، لأننا نريد مساعدة العراق في إطار موقعه الجغرافي، وأن نضمن إدراك دول الجوار أهمية العراق بالنسبة لنا، وبأن عليهم إقامة علاقات جيدة معه، ولذا تعتبر هذه السنة مهمة لا سيما بالنسبة للمدنيين والدبلوماسيين منا.
ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. بدأت لجنة المانحين البحث عن آليات جديدة للتعاون مع العراق على إثر إغلاق صندوق تمويل الدول المانحة لإعادة الإعمار، وذلك طبقا لما أعلنته اللجنة خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته في بغداد مؤخرا برئاسة سفير الدنمارك مايكل وينثر. وأكد وينثر خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع أن الدول المانحة ستستمر بدعمها للعراق من خلال العديد من المشاريع. صندوق إعمار العراق أنشئ في عام 2004 وتموله 25 دولة مانحة، ويشترك في إدارته البنك الدولي والأمم المتحدة. هذا ويشكك مراقبون في جدوى الدعم الدولي لعملية إعمار العراق المتعثرة حتى الآن على خلفية فشل صندوق الإعمار في تحقيق نتائج واضحة على الأرض. حسن راشد والتفاصيل.
شكل مشروع إعمار العراق بعد حرب عام 2003 عنوانا عريضا لطائفة واسعة من التحركات والخطط التي توجد باستحداث الدول المانحة لصندوق خاص بإعمار العراق، لأن هذا المشروع بدأ يتلاشى تدريجيا من الواقع العراقي وانتهى بإغلاق صندوق الإعمار دون تحقيق أي إنجاز واضح على الأرض. يقول عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور أحمد العلواني أن المشروع من أساسه كان مجرد ادعاءات.
لو كان هناك أرقام حقيقية ومبالغ وفي يد أمين لأمكن أن هناك نلاحظ حدوث شيء على الأرض، يعني من ناحية البنية التحتية أو الخدمات أو تقديم أفضل ما يمكن تقديمه لأبناء شعبنا من توفير فرص عمل وما إلى ذلك، لكن ما يحصل هو عبارة عن أكاذيب ودعاءات فارغة. دول مانحة على أساس يعني هل من هذه الدول مانحة؟ هل هي يعني حريصة إلى هذه الدرجة بحيث تنفق المليارات على العراق دون مقابل؟
لكن أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور أحمد الوزان يصف الصندوق بصندوق الطوارئ الذي استطاع أن يقدم سندا للحكومة العراقية بعد 2003.
فعلا صندوق إعمار العراق كان يعني نقدر نسميه تدري ظرف العراق بعد التغيير اللي صار والأحداث المهمة صارت، يعني كان من المتوقع أن فعلا هي حدثت بعض التداعيات الخطيرة، فعلى المستوى الاقتصادي يعد بمثابة حقيقة صندوق طوارئ، يعني وفعلا استخدم هو استخدم يعني لتغطية بعض النفقات الحكومية.
الجدير بالذكر أن صندوق إعمار العراق أنشئ عام 2004 وشاركت في تمويله 25 دولة مانحة، وأشرف البنك الدولي والأمم المتحدة على إدارته. ويشير العلواني في تصريح لإذاعة العراق الحر أن بعض الجهات استخدمت الصندوق لتحقيق مكاسب سياسية.
هناك من يحاول يعني استخدام هالطريقة لمكاسب سياسية ومكاسب استراتيجية، يما أن العراق لا زال واعد خاصة في مجال قطاع الاستثمار، وهناك من يحاول يستثمر في العراق على المستقبل كون خاصة بعد المرور الأزمة الاقتصادية في العالم. لكن التشريعات العراقية صح أن هناك حصل تعديل لقانون الاستثمار وهناك قانون جيد يرمي حقوق المستثمرين، لكن في ذات الوقت تبقى العقبة الكأداء هي موضوع الملف الأمني، ويرافق ويوازي في خطورته موضوع الفساد الإداري وفساد الذمم والسرقات التي يقوم بها حتى وزراء ووكلاء ودرع عامون في الدولة العراقية.
وبالاتجاه ذاته يقول الوزان أن بعد الصندوق الإعلامي كان أكبر من بعده الواقعي.
كان طبعا إلى بعد إعلامي استخدمته يعني الولايات المتحدة كأداة إرضاء أو كأداة ترضية، يعني هذا يتعلق بقضايا ترتبط بسمعة الولايات المتحدة. بس أنا أعتقد هو من ناحية عملية يعني هيجي صناديق في بلد يعني يمتلك ثروات كبيرة وعنده عائدات كبيرة، يعني ما يشكل حجر أساس للانطلاق لعملية تنمية وتطوير كبرى.
ويرى المحلل الاقتصادي العراقي أن طبيعة التعاون الدولي مع العراق في المستقبل ستأخذ شكلا جديدا.
التعاون الدولي يأخذ مفهوم آخر في إطار يعني توجه نحو الاستقلال، أو خلينا نقول الاستقلال شبه تام. التعاون الدولي هو بناء علاقات متكافئة بين الدول، يعني وفق توافر المزايا النسبية لكل دولة، تمام ولا لا؟ فأنت عندما تبني نظام سياسي مستقر وتوحي لدول العالم يعني بأنك متجه نحو فعلا خطة تنمية جادة، وهناك استقرار، هناك اتساق، هناك عملية سياسية جارية، فهو أوتوماتيكيا يضمن وجود التعاون الدولي.
من جانبه يقول العلوان إن إعمار العراق بحاجة إلى جملة من الإجراءات العاجلة لكي يبدأ بإعطاء ثمار حقيقية.
أولا تهيئة بيئة قانونية ينبغى باب تشريعات، وهذا القانون قد شرع. الثاني هو تهيئة مصارف معتمدة دوليا حتى يكون هناك قدرة للمستثمرين من إيداع أموالهم أو اعتماداتهم المالية الآن العراق يفتقر إليها. أيضا موضوع الملف الأمني هذا موضوع مهم جدا وغاية التعقيد. يرافق ذلك الأجهزة التي تتعامل أو على تماس مع الاستثمار يجب أن تكون أجهزة مهنية ولا يشرع عليها خروقات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نادي يا تريده يا المطير نومي وامنيه مسيحه ومينادي أدريدك يا المطير نومي ومني أنا جيبك حتى زيح همومي يحزن ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
ترقني والله
ويحزن ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
ترقني والله
ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي
عيدي جاري تمنيت انت يمي ماكو غيري صور للأسف يمي عيدي جاري تمنيت انت يمي ماكو غيري صور للأسف يمي
يا حزام ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
ترقي والله
ويا حزام ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
ترقي والله
هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي عشنا حلو ومرن وافي لي وافي والصديق سرت تذكر حبيبي عشنا حلو ومرن وافي لي وافي والصديق سرت يا حزام ظهري
انت عمري والله
ما كنا ندري
ترقي والله
يا حزام ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
ترقي والله
ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي
عيدي جاني تمنيت انت يمي ماكو غيري صور للأسف يمي عيدي جاني تمنيت انت يمي ماكو غيري صور للأسف يمي
ويا حزام ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
ترقي والله
يا حزام ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
ترقي والله
ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي
هذه إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر نستمع الآن إلى التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم عن المعرض المتخصص للصورة الفوتوغرافية التي تجسد تاريخ بابل وحضارتها والذي أقيم بالتعاون بين السفارة الفرنسية في بغداد ووزارة الدولة للسياحة والآثار لمناسبة الذكرى 43 لافتتاح المتحف الوطني
بمناسبة الذكرى 43 لافتتاح بناية المتحف الوطني العراقي في 22 نوفمبر 1966 أقامت السفارة الفرنسية ببغداد بالتعاون مع وزارة الدولة للسياحة والآثار العراقية صباح الاثنين معرضا متخصصا للصورة الفوتوغرافية التي تجسد تاريخ وحضارة مدينة بابل الأثرية مايكروفون إذاعة العراق الحر التقى وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري الذي أكد بهذه المناسبة تلقي وزارته وعودا فرنسية بالمساعدة في إعادة إعمار وتأهيل المتاحف العراقية.
هذا يمثل الكثير للشعب العراقي. اليوم بمناسبة مرور 43 عام على تأسيس المتحف الوطني العراقي، أوعدونا الأصدقاء الفرنسيين أنهم سيكونون فاعلين في إعادة تأهيل المتاحف العراقية والمحافظة على كل المواقع الأثرية العراقية.
من جهته أكد السفير الفرنسي ببغداد بوريس بوالان رغبة فرنسا بدعم العراق في قطاعات السياحة والآثار والثقافة.
هذا رسالة قوية ودليل على الإرادة السياسية القوية لفرنسا لمرافقة العراق لإعادة البناء والتتبيع، لا سيما في الميدان الثقافي، لأن الثقافة أساس الحياة وكل إنسان يحتاج إلى ثقافة. نود أن نكون في المساعدة والمساندة في ميدان الآثار والثقافة.
كما كشف بوالان النقاب لإذاعة العراق الحر عن قرب وصول بعثة تنقيب آثارية فرنسية إلى العراق، إلى جانب المستجدات في التعاون في قطاع السياحة بين العراق وفرنسا.
بالنسبة للسياحة، عادت الشركات الفرنسية السياحية إلى العراق، وإحنا نشجع هذه الشركات المتخصصة في السياحة الدينية والثقافية إلى العودة إلى العراق. لماذا؟ لأن العراق معهد الحضارات ومعهد الأديان، فطبيعي أن يزور العراق السواح، وهذا مهم جدا لنا. في مجال الثقافة والأثار سنفتتح بعد شوية مركز أثاري فرنسي جديد في شمال العراق بالإضافة إلى عودة إلى العراق. مهمة فرنسية أثرية سترجع إلى العراق بعد شهرين.
معرض الصور الفوتوغرافية هذا هو الأول من نوعه، وقد ضم أكثر من 35 لوحة جسدت حقبة تاريخية مختلفة لحضارة وتراث مدينة بابل الأثرية، تحدثت عنها مدير عام المتاحف في هيئة الآثار العراقية الدكتورة أميرة عيدان.
المعرض يركز على بابل خلال فترات مختلفة، من العصر البابلي القديم ممثل بالحقبة الألف الثاني قبل الميلاد خلال فترة ازدهار ملكها حمورابي، وصولا إلى الألف الأول قبل الميلاد بالعصر البابلي الحديث ممثلا بملكها نبوخذ نصر. اختار الفرنسيين لقطات متنوعة لتعكس ازدهار وجمالية وعظمة بابل، ازدهار الطب والأدب والحياة بمختلف أشكالها. كل صورة من هذه الصور تحكي حياة، بعضها صور تخيلية مستقاة من الروايات التاريخية، وبعضها صور حديثة لآثار معروضة في مختلف متاحف العالم.
يشار إلى أن تأسيس المتحف الوطني العراقي يعود للعام 1923 في بناية القشلة، ليستقر في بنايته الحالية التي افتتحت العام 1966 وضمت آثارا لحقب ما قبل التاريخ والحقب السومرية والآشورية والبابلية والإسلامية وما أعقب سقوط بغداد بيد المغول العام 1258 للميلاد. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن الكوت وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالتقرير التالي عن هواية تربية الطيور التي حولها بعض الهواة إلى مهنة تجارية بسبب الإقبال المتزايد على شرائها. تفصيلات أخرى في تقرير سيف عبد الرحمن، والذي يقول فيه:
بعد أن كانت هواية للكثير من عشاقها تحولت إلى مهنة، إنها تربية الطيور الأليفة التي تزايد الإقبال على شرائها خلال السنوات الأخيرة بين كبار السن الذين وجدوا في تربيتها إضافة إلى عالمها الجميل تجارة مربحة، بعد أن ارتفعت أسعار البعض منها إلى أكثر من مليون دينار. في جولة لنا في المحل الخاص ببيع تلك الطيور كانت هذه الحصيلة من المعلومات اللطيفة وظريفة. أحد باعتها عمار سمير أخبرنا بأن هنالك إقبالا على شرائها خلال هذه الأيام بسبب موسم تكاثرها.
صورتنا نهبا عن جد تجارة وهواية، بس احنا اول شيء كانت هواية عندنا هذه تربية الطيور الزينة، فالشي يعني راقع عندهم الناس تجي اقبال عليها. ليش؟ انه هذا يعني اكثر الاوقات وياها، خاصة هسه حاليا اكثر العالم لكبار السن اكثر من الشباب زين، وخاصة عندنا يعني مثلا المثقفين اكثر شيء يعني نواح عندنا الكناري او الاصوات اكثر من 60 نوع 70 نوع عندنا موجود، وكل نوع على سعر عندنا مثلا الفتل هذا قمة النوعيات الزينة يعني يعني يتراوح سعره بين 500 بين 600 الف بين اللي بيتعرف حتى بمليون اكو زين، وكل نوعيه ثانيه الفانس ونوعيه ثانيه الاحدى، كل نوعيه هو يسموه يعني قمتهم كلش. هذا الكوبرا صاحب هذا ملك الكناري يسموه، سعره هم بس 850,000 900,000. المرغوب اكثر شيء البرتقال اكثر اكو، خاصه الجو اللي يقبل يعني على الشتاء، موسم شتاء هسه، فالعالم تجي تشتري من ليش الموسم تكاثر هسه حاليا راح يبدي تزاوج وتكاثر، العالم تاخذ اكثر شيء تجاره هسه، يعني يكاثرون ويطلعون اوراق يبيعون. هسه حاليا اصبحت التجاره شيء اسعار خياليه، يعني هذا مثلا اذا ياخذ له مثلا وجه كل شهرين يطلع مثلا وجبه يبيعها بمليونين، فاكثر شيء تجاره صارت حاليا.
ولتلك الطيور معجبون وعاشقون من نوع خاص، ويحكي الشاب علي فاضل قصه ارتباطه بذلك العالم الجميل الذي يمتد الى اكثر من 7 سنوات. يقول اعشقه رغم ما يسبب لي من مشاكل مع زوجتي وافراد اسرتي.
احب الطائر الكناري وكثره الوانه من اللون العصفوري والاصفر والرمادي واللون البرتقالي، يعني من عشاقين بدرجه كبيره، بحيث ان هذه الطيور تحتاج الى بعض الدفو في بعض الاحيان مثلا الشتاء القارس. في هذه المده ادخل الطيور رغم كثره الاقفاص عندي بالبيت داخل لغرفه النوم يعني الخاصه بي، يعني سويت الكثير من المشاكل مع اهلي يعني بحيث مع زوجتي، يعني نعطيهم الحق يعني صراحه، بس انا عشاق الطير وشو اسوي هاي الحالة، ما عندنا غير مكان. ما يقارب صار لي أكثر من 7 سنوات، الوقت الحاضر عندي أكثر من 27 طير بالبيت. أنا نفكر بإنشاء جمعية خاصة لعشاق الطير الكناري، وذلك لكثرة عشاق الكناري في الكوت.
عشاق الطيور والذين اعتادوا على تربيتها في منازلهم يأتون يوم الجمعة لبيعها في سوق الطيور. أحد المهتمين بتربيتها علاء صاحب مثقف في مهنته، يشتري الكتب الخاصة بتلك الطيور ويطالب بتشكيل جمعيات وإقامة علاقات مع زملاء له في خارج البلد لتحسين النسل. يقول
عالم حلو، صار لي سنة بهاي الهواية ما يقارب حوالي 6 أزواج، عالم من عالم حلو، ألوانهم جذابة، تربيتهم متعرضة للعمل. والله احنا نتمنى تدخلنا لسعدنا هواي أصناف الكناري ما دخل للعراق، ماكو دعم إليهم من الدولة دخل في هاي الألوان العجيبة، جينات حلوة. نفكر نتعامل ويا واحد مثلا بالخارج يدزلنا مثلا أشكال حلوة، يعني أفضل اللون الأحمر لأن هو لون حلو جذاب.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Abraat الطير مكسرة يهل الهوى عينوني يا غاب الأسمار يا غاب الأسمار يا غاب الأسمار يا ناس حالا تزيد همومي يا غاب الأسمار يا ناس حالا تزيد همومي
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من الأجواء العراقية الذي يعده ويقدمه خضير الشايع.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. خير الكلام ما قل ودل، وهذه أيضا فرقة كمكارس الكردية، واللحن العذب عن الثلوج ناصعة البياض فوق جبال كردستان.
Yeah.
كان لزكية جورج أسلوب الغناء العاطفي البسيط بدون أي قنزة ونزة، وإن كانت للكلمات مدلولات خاصة وفق الإطار الشعبي المثير لأجواء ذيك الأيام. واستمتعت زكية جورج بكلمات الشاعر الكبير عبد الكريم العلاف، وحلقت في نسمات الألحان الأصيلة لصالح الكويتي من نغم العجم بمحاسنك وبهاك.
كما غنت المطربة زكية جورج أغاني من ألحان الأخوين صالح وداود الكويتي، مثل أغنية تآذيني يا ولفي ليش تآذيني، فراقك صحوبي هواي بالقلب تشاويني، وأغنية أخرى أنا اللي تعبت وياك وأنا اللي باريتك لكن تود للغير يا وشفة ما دريتك، يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر لقيت. هذه أيضا غنتها زكية جورج. وأغنية يمحاشنك وبهاك بس اكتباهي ومحبتك وشفاك والفكر شاهي، كل الحشن بيك انجمع نور وبرك خدك لمع ومحبتك بالهان دلالي انشنع.
بمحاسنك وبهاك بس اكتباهي،
بمحاسنك وبهاك بس اكتباهي،
بمحبتك وشفاك كل فكري ساهي،
بمحبتك وشفاك كل فكري.
مستمعي الكرام، المحاور إلى جانب زكية هو عازف الكمان والملحن والموسيقار صالح الكويتي.
نور وبرك
خدك لمع،
نور وبرك
خدك لمع،
بمحبتك والهان دلالي شنع،
بمحبتك والهان دلالي شنع.
بمحاسنك مصباح تضوي بدعقود،
بمحاسنك مصباح تضوي بدعقود،
وخدودك تفاح تذهب بورود،
وخدودك تفاح تذهب بورود،
كل الحسن
بيك اندمع،
كل الحسن
بيك اندمع،
نور وبرك
هداك لمع،
نور وبرك
هداك لمع،
بمحبتك والهان دلالي شلا،
بمحبتك والهان دلالي شلا.
بمحاسنك وبطول شطب عدالة،
بمحاسنك وبطول شطب عدالة،
وبلدة اسطنبول ماكو مثالة،
وبلدة اسطنبول ماكو مثالة،
كل الحسن
فيك انجمع،
كل الحسن
فيك انجمع،
نور وبرك
هداك لمع،
نور وبرك
هداك لمع،
بمحبتك والهان دلالي شلع،
بمحبتك والهان دلالي شلع، بمحبتك والهان دلالي شلع.
موسيقى
العجم إلى اللامي من غير أمل حبيت وزكية جورج.
من غير أمل حبيت أنا، من غير أمل حبيت أنا، وأصبح ديلي لي بكيف أدري الوصل بعد هاجر، أدري الوصل بعد هاجر، وأبدأ كدار يا حيف، وأبدأ كدار يا حيف، حكم الغرام ما يضل بعد الصفا لابد دفاع، بعد الصفا لابد دفاع، وتكون أنوار ظلام، وتكون أنوار ظلام. عيش الطرب فرحان، شان الولف منك يميت، شان الولف منك يميت، تالي تضلنا حلان، تالي تضلنا حلان، حكم الغرام ما يضل دوام،
حكم الغرام ما يضل دوام.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
وحبابتي انت العسل انت 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 الشفا وانت الدواء لعيلتي لعيلتي حبابتي انت العسل انت 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 الشفا وانت الدواء لعيلتي لعيلتي ويا محلى حبابة انت الورد وطيابة
يا محلى
حبابة انت الورد وطيابة كل السمر تشهد إليك يا بيضا يا حبابة يا حبابة
حبابة يا حبابة
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.